إلى برنامج نافذة على الحياة، نرحب بكل واحد منكم مستمعي الكرام أحر ترحيب، آملين أن تصغوا بكل انتباه إلى الجزء الرابع والأخير من موضوع الالتزام هو المفتاح، وذلك ضمن سلسلة أضرم الشرارة الأولى. فلنعطي القصة شارلي كوستا انتباهنا فيما يشرح لنا أهمية الالتزام الزوجي في ضوء ما جاء في كلمة الله المقدسة.
فالبيوت التي ترونها قائمة معا على مدى 30 سنة أو 40 أو 50 أو 60، حيث عمل أشخاص عقلاء على إنجاح العلاقة، هي بيوت أسقطت من حسابها الخيار القائل في وسعك أن ترحل، وذلك سبب بقاء تلك العائلات متماسكة.
نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إن الله الخالق جهز كل ما يلزم من أجل سعادة الإنسان الذي خلقه. في ضوء تلك الحقيقة أوجد مؤسسة الزواج مع إمكانية استمرارها مدى الحياة في إطار من الالتزام والديمومة مدى الحياة. فضمن سلسلة أضرم الشرارة الأولى، دعونا نصغي بكل انتباه إلى الجزء الرابع والأخير من موضوع الالتزام هو المفتاح. أرجو أن تصغوا إليه بقلوب مفتوحة وروح طاعة مع آذان صاغية.
لفتني ما كتبه أحدهم في مقالة له، وإن لم تكن عندي أدنى فكرة عن موقفه الروحي إلا أنه رجل حكيم، فأصغي إلى ما علق به على كتاب عنوانه زواج الأحرار زواج منهار. إن زواج الأحرار كان كتابا أثيرا عند غير جيل من الناس، وقد جاء فيه مرارا وتكرارا أن عليك أن تكون صادقا وصريحا ومقداما، تاركا للشريك فسحة واسعة، فاسمح للشريك الآخر بأن يفعل ما يريد، وتواصلا دائما، وإذا رغبت في إقامة علاقة عابرة فكن صادقا في ذلك لوجه الله، لا تتسلل ولا تتخفى وتنتحل الأعذار، ولا تختلق قصة مفبركة عن اضطرارك إلى عمل ما، بل ارفع سماعة التليفون وقل لزوجتك مباشرة: سوف أتأخر قليلا الليلة لأني سأقيم علاقة عابرة مع إحداهن. ولكن كان هنالك بعض المتزوجين من معارفي، حيث الزوجان حران ومنفتحان وصريحان، ولكل منهما علاقة جانبية، لم يكونا يتسللان ويتخفيان ويتكاذبان، بل كانا صادقين ومنفتحين، وقد اتفق الجميع على أن ذلك كان رائعا، سواء الأزواج أو الزوجات أو أنا بالذات، مما جعلكم جميعا تتعجبون وتتساءلون. ثم انفصل كل زوجين، لقد كان ثمة خطب ما، فبغير استثناء لم يستطع أحد ما أن يقبل ذلك، ولم يكن للأمر علاقة بالرأس، فالرأس فهيم، بل كانت المشكلة في القلب، فهذا كان، وأستميحكم عذرا، مفطورا أو مكسورا، وذلك الواقع جعلكم جميعا تفكرون، جعلكم تفكرون قائلين: لعل ثمة أمورا ما نزال لا نعرفها عن الرجال والنساء، وربما كان علينا قبل البسق في وجه التقليد أن نعي ما نحن فاعلون. ولي في تفسير ذلك نظريات، وإحداها أن واحدة من الطرائق التي بها نقيس الحب ليست الأقوال بل الأفعال والالتزام، وما ترغب في التخلي عنه، وما لا ترغب في أن يشاركك فيه أي إنسان آخر. بعد هذا الاقتباس أنتقل إلى ذكر مبدأ ثان مهم مثل الأول، وهذا هو العمل على إصلاح الحال أصعب من الارتحال، لكنه أفضل خيار. انظروا الآية 27، أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة. إن في فكر الرسول مفهوم التماسك والثبات، فهاك الآية 24، ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبث في ذلك مع الله. وبالمناسبة أقول إنه من المهم أن تدرك أن الله ينظر إلى زواجك كجزء من دعوتك، فإن كنت عبدا فذلك دعوة، أو حرا فذلك دعوة، أو متزوجا فذلك دعوة، أو أعزب إن كنت لا تتحرك فذلك دعوة. بكلام آخر، قد تنظر إلى زواجك بغير عين الجد، غير أن الله ينظر إليه هكذا، وهو يقول إن له علاقة بدعوتك، ويقول إن عليك أن تبقى على تلك الحال. انظر الآية 10، وأما المتزوجون فأوصيهم، لا أنا بل الرب، أن لا تفارق المرأة رجلها. والترجمة العربية تقول تماما ما تقوله اللغة الأصلية، لا فرق. وثمة تشديد على التماسك والثبات، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. ثبات واستمرار، إصلاح للحال، لا رحيل ولا ارتحال. الآية 12، وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها. أأنت في علاقة تحت نير متخالف؟ ألك شريكة غير مخلصة وهي تريد بقاءك؟ إذن لا تطلقها، والعكس بالعكس. والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه. ألك شريك يريد العيش معك ولو كان ذلك ليس واحدا معك في الرب؟ إذن لا تفارقيه، عيشي معه بالتي هي أحسن، لا ترحلي، فهذه علاقة مستمرة مدى الحياة. وخشية أن يظن أحد أنني لست واقعيا، أود أن أعود قليلا إلى الوراء فأقول إن كان في وسعنا أن نوظف رجلين بدوام كامل 12 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع ليقوما فقط بالإرشاد الزوجي دون أي شيء آخر، فهذا أمر سهل جدا، ولدينا الكثير من الدراسات وهنالك مرشدون محترفون بارزون. وفي يقيني أن إصلاح الحال يقتضي أحيانا كثيرا من الإرشاد والاستشارات، وتكون العملية مكثفة أحيانا، بل إنها مؤلمة كل حين، ولذلك أقول إنها صعبة. ولكن لولا العمل على الإصلاح لكنت أحمل حقائبي حالا وأنتقل إلى الشريك التالي. واللافت أن مجموعة المسببات عينها التي أدت إلى بعض الأمور في الزواج الأول تؤدي إلى مثلها في الثاني، فإنها تظل تذر برؤوسها دائما لكونها جزءا من خلقي أو شخصيتي. وهنا أضيف بعض الأسباب، ونحن نفكر في أسباب كون البقاء أفضل من الرحيل، فها أنا مقدم إليكم ثلاثة أسباب أعتقد أنكم ستجدون فيها تشجيعا أو ربما دعما وتأييدا إذا كنتم في مثل هذا الوضع. السبب الأول، أن تلك هي نصيحة الوحي الدائمة. فإذا شئت أن تجد في الكتاب المقدس شيئا يقول لك إنه لا بأس بالرحيل، فعليك أن تقوم بدراسة دقيقة لمدلولات الألفاظ، بل عليك أن تبحث بين السطور ووراءها عن كثب. فالأفضل أن تكون على يقين تام من جهة السند الكتابي القوي الذي تدعم به رأيك. إنما الجدول الفياض في الكتاب المقدس كله من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا مرورا بما كتبه الرسول بطرس أيضا يعزز فكرة البقاء على الاقتران وبذل أقصى الجهد لإنجاح العلاقة. والسبب الثاني أن نمو المرء في المسيح يتقوى. أعرف أن بعضا ممن يسمعون هذا قد يقولون: هذا يجعلني أقهقه ضحكا، ما أكثر ما سمعت ذلك. لقد سئمت سماع الكلام عن تطوير الشخصية وتقوية الحياة في الأوضاع المؤلمة. حسنا، يؤسفني أنك سئمت سماع ذلك. مستمعي الكريم، فلعله أفضل شيء يمكن أن نسمعه وما يبقيكما معا في العمل على إنقاذ العلاقة وإنجاحها قوة الخلق، إنما هو الالتزام. لقد أزلنا من قاموسنا فكرة افتراقنا أحدنا عن الآخر، وأحيانا استدعى الأمر التذكير والمناقشة والمثابرة والمصالحة، لكن القاعدة الأساسية هي ألا نسمح بانهيار أساس البيت. بهذه الطريقة فقط تيسر لنا البقاء والثبات، وكم أنا شكور على هذا. أما السبب الثالث فهو الشهادة أمام عامة الناس الذين لن تقابلوا القسم الأعظم منهم أبدا، ولكن معظمهم سوف يسيئون فهمك إذا رحلت. هذا هو الجانب المأساوي الذي يصعب الأمور كثيرا على الفرد الذي يهجره الشريك أو يتركه، فإنه مطلق أو مطلقة على كل حال بعدما كانا يرغبان كثيرا في إنجاح العلاقة. وعامة الناس ينظرون ويتساءلون: ما خطبه؟ ألم يستطع إبقاء بيته متماسكا؟ ما خطبها؟ أكان يعوزها الخلق أو الشخصية؟ أواه، إنهما لا يستطيعان خداع أحدهما الآخر، وليس في وسعنا أن نقفل عليهما في خزانة. أليس الوضع معقدا؟ أسئلة وأسئلة تبقى بلا جواب. وهنالك أيضا مبدأ ثالث مهم أهمية المبدأين الأولين. كان المبدأ الأول أن في الزيجات والعائلات المسيحية خلافا ونزاعا، لكنهما لا يستعصيان على الحل. أما المبدأ الثاني فإن إصلاح الحال أصعب من الارتحال، لكنه أفضل الأحوال. وإليكم الثالث: أن أكون ملتزما لا يعني أن أطالب بحقوقي، بل أن أتخلى عن حقوقي. أتلاحظون الآية الثالثة؟ الأصحاح السابع أيضا الآية الثالثة يقول الرسول: ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب. والحق الواجب يعني ما يعنيه بالضبط، وكذلك المرأة أيضا الرجل. ماذا تفعل هي؟ كذلك أيضا لتوفي هذا الرجل حقه الواجب، حق واجب. وبين الرجل والمرأة، أنتم تعرفون أن هنالك قضية ضد هذا الوضع. فنحن المسيحيين المؤمنين نميل لأن نقسو كثيرا على الزوجة، ولكننا نراوغ بانتظام إلى جانب الزوج. أما الآية الكتابية فتقول هنا: أولا إن على الزوج أن يوفي زوجته حقها الواجب، ثم توصي المرأة بمثل ذلك. والآن انظروا الآية التالية: ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. ماذا؟ أتعني أن علي التخلي عن حقوقي في جسدي بالذات؟ نعم، ذلك هو ما تقوله الآية الرابعة: فليس لي حتى تسلط على جسدي. وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. ماذا؟ حق واجب، تسلط، إيفاء حقوق واجبة متبادل؟ أرجو الانتباه. لما وقفت هناك في حضرة الرب أصغي إلى تلك الكلمات وأكرر تلك التعهدات، فإنما قلت فعلا: ما دمت على قيد الحياة أسلمك ذاتي. وهي بالمقابل تعهدت بتسليمي ذاتها، وكان كذلك. لست أنا من جعله يحدث، بل الله. وكان فحوى ما قلته: إنني أسلمك ذاتي في الواقع كحق واجب. وقالت لي هي بدورها: إنني بالمقابل أسلمك ذاتي كحق واجب ألتزمه. إننا لا نسمع ذلك في أيامنا هذه، هل نسمعه؟ بل تلاحظون كيف تعزف نغمات من قبيل: أمن شأن ورقة صغيرة أن تبقي عائلة على تماسكها؟ وكيف يشكك في أمور مثل التعهدات أمام الله والناس، أو يقال: ألا تذكر كم كنت غرا؟ آنذاك قمت بجملة من القرارات المتسرعة الساقطة، وها أنت اليوم تحاول أن تعيش في ضوء تلك الأمور التي قلتها قديما. رويدك مهلا ليتأكد أن لك سندا كتابيا قويا، ليتأكد لك أنك تستطيع أن تضع إصبعك على آيات تقول: نعم، أنت على حق. أتعرفون أن علي أن أقول لكم بصراحة: أيها الزوجان اللذان تضمان قاموسكما إمكانية الرحيل والفراق، إنكما قد تقدمان على الافتراق عند اشتداد الضيق، بل أنتما فاعلان ذلك حتما. فالبيوت التي ترونها قائمة معا على مدى 30 سنة أو 40 أو 50 أو 60، حيث عمل أشخاص عقلاء على إنجاح العلاقة، هي بيوت أسقطت من حسابها الخيار القائل: في وسعك أن ترحل. وذلك سبب بقاء تلك العائلات متماسكة. وبصراحة أقول إن لدينا ندوبا تثبت ذلك. فلو تسنى لك أن تدلف إلى الكواليس وتقف في الخفاء حيث ترى ولا ترى، تراقب وحدك ما يجري، وتشهد خنادق المناقشة والنزاع والتوتر، لكنت تدرك كم يبذل أولئك من جهود في سبيل الولاء والوفاء والبقاء على العهد وتأدية الحقوق الواجبة، ولكان يتأكد لك أن تلك كلها أمور لا بد منها في كل زواج ناجح. لست أعني أن بيدي لائحة أمور تتصدرها الكلمة العريضة حقوقي، وأنني أتلوها كل صباح، فإن من شأن عائلتي أولا أن تقول إذ ذاك: ماذا دهاه وماذا فتن عقله؟ ولا أعني أيضا أن زوجتي تستيقظ لتقول لي: اسمع يا تشارلي، هذه الحقوق 37 التي أطالبك بها. هل تعرفون ما عندي؟ عندي في ذهني حقوقها التي تخلت لي عنها، والتي علي أن أراجعها على أساس منتظم عاطفيا وجسديا، وينبغي لي أن أعمل كل ما يمكن عمله للتيقن من جهة الوفاء بتلك الحقوق في نطاق المعقول. وهل تعرفون أن ذلك هو سبب بقائنا معا؟ فليس في بيتنا سحر سري خاص. ثم إن هنالك مبدأ رابعا، ففي هذا المبدأ صدى لأعظم بصيرة اكتشفتها يوما في الكتاب المقدس وحتى الحد الحالي من حياتي. هذا هو أعظم حق أو مبدأ وجدته على الإطلاق، وليس مختصا فقط بالزواج، بل هو متعلق بالحياة إجمالا، وإليكموه. إن هدف المسيح الأقصى هو أن يمجد الله، لا أن يعيش سعيدا. قد يتلاقى هذا وذاك أحيانا، إنما هدف المسيحي الأقصى هو أن يمجد الله، لا أن يجد السعادة في الحياة. تطلع إلى الآية 20 من الأصحاح السابق، آخر آية في الأصحاح السادس من رسالة كورنثوس الأولى، يقول: لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم. لا تقول الآية أصلا في أرواحكم، بل في أجسادكم، في ذلك الجسد الذي سلمه كل منكم لشريك الحياة بحسب الأصحاح السابع الآيتين الثالثة والرابعة. فأنا أقول لشريك الحياة أمام الله: أريد لهذا الزواج أن يمجد الله. إن أصبت سعادة كان ذلك نعمة زائدة، لكنني أريد لزواجي أن يمجد الله. أريد للثبات على هذه العلاقة أن تعود بالمجد على الله. إن غاية القصوى في الحياة ليست أن أعثر على مكان يمكنني أن أسعد فيه. وأؤكد لكم أني ما كنت لأبقى في أي خدمة رعوية أكثر من سنة واحدة لو كانت غاية القصوى هي السعادة. أما إذا كانت غاية القصوى تمجيد الله، فالأمر يختلف كل الاختلاف، على أن تمجيد الله يجلب من حين إلى آخر فرحا لا سعادة، بل فرحا عميقا دائما ناتجا من الالتزام غير المحدود. أما الوجه الحسن في الموضوع فهو أن الله في نعمته حين نمجده يؤتينا فرحا لا يصدق ولا يفهمه العالم البتة، وذلك لأن العالم يقول إنك تكون سعيدا إذا كنت مسرورا وراضيا وإذا انقادت لك الحياة من ذاتها، ولكن الله يقول إنك تمجدني حين تعمل بمشيئتي. نحن في حاجة لأن نصحح بعض الأمور في ردة فعلنا على آراء زماننا، وفي الطليعة أمران. أولهما أن البيت المسيحي ينبغي أن يكون قدوة في المحبة غير المشروطة، ولن نرى مثالا لهذه المحبة في أي مكان آخر إن لم يرى مثاله في البيت المسيحي، فذلك هو المكان الوحيد الذي فيه ينبغي لنا أن نتمكن من العثور على المحبة غير المشروطة. ومعنى ذلك أن أقول لزوجتي وتقول هي لي، وأن يقول كل منا لشريك الحياة: إنني أحبك لأن، وليس إنني أحبك إذا. وما هذا إلا مجرد القول إنني أحبك. لذلك كان من حق الرب أن يقول للأزواج إنه يجب عليهم أن يحبوا زوجاتهم، والوجوب بمعنى الأمر. فلم يقل الرب: حين يبدو لكم الأمر جيدا بالفعل فافعلوه، ولا إذا كانت الزوجة تستحق المحبة فابدوها لها، بل قال لكل رجل: أحبب زوجتك، ولم يتبع ذلك بأية شروط. نعم، لقد قال أحبب زوجتك، وهذا فرض واجب ولو بدا الكلام ثقيلا. أما الأمر الثاني فأقول إنه هذا: على البيت المسيحي أن يحافظ على العهود بلا نقض. فحين تقول أتعهد، يقول الخلق المسيحي في داخلك حينئذ: سوف أفي بتعهدي. أجل، إن الحروب لا تكسب بالانسحابات، فما أتى الاستسلام يوما بالانتصار، إنما تكسب الحروب بالتصميم العاقل، أي بالالتزام الواعي. قرأت مقطوعة جميلة عنوانها: توكيد في مسألة العائلة، وسأختم كلامي بما يقوله الزوجان بصدد فسخ الزواج. إننا نؤكد استمرار الزواج بوصفه قصد الله في الأصل، ونعتقد أن الطلاق مناف لقصد الله من الزواج، والطلاق أيضا مأساة بشرية هائلة تخلف تركة من السخط والمرارة والوحشة، وإحساس إخفاق مقيتا، وخوفا عميق الغور من العلائق الشخصية المتينة الحصرية. وتؤسفنا السهولة التي بها يحصل الطلاق، ونعتقد أن سهولة الطلاق والزواج ثانية هي من العوامل التي تسهم في انهيار حياة الأسرة، ونؤمن بأن المصالحة بديل أسمى من الطلاق. هلا نحن رؤوسنا للصلاة. لست أدري أين تلفي نفسك اليوم، ولست أعلم وضعك في بيتك، وربما كان من الأفضل ألا أعرف. فبالنسبة إلى بعض منكم هو جحيم على الأرض بكل معنى الكلمة، وبالنسبة إلى آخرين منكم فقد بتم تختبرون هناءة لم تعهدوها من قبل، ولعل معظمكم عند نقطة ما من خط الانتقال بين هذين النقيضين المتقابلين. فمهما يكن، أرجو أن يكون الله قد كلمكم فيما يخص تصميمكم على العمل بمشيئته رغم كل شيء. يا رب، إنك بطريقتك العجيبة قد استخدمت كلمتك مرة أخرى لتطرق صلب الأمور التي تكسرنا وتسحقنا. فإذا أتانا أي شعور بالذنب فليته يأتي فقط من عمل روحك القدوس الذي يجلب تبكيتا يكسر الإرادة المعاندة. وإذا أتانا أي عزاء فليأتي فقط من خلال روحك الذي له طريقته في قول ما هو حق، مع عدم إعطائنا أي راحة لعدم الطاعة أو حرية للهروب من مشيئتك. شكرا لك على صلاحك يا أبانا، شكرا لك على المستقبل الذي لا بد أن يكون زاهرا وباهرا حتما ودوما إذا سلكنا طريقه بحسب مشيئتك. ولك باسم ربنا يسوع المسيح ابنك الكريم كل مجد وحمد وسجود وإكرام، آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك فتحظى برد منه، لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. ننهي أعزائي حديث اليوم على أمل أن نلتقي الأسبوع المقبل في موضوع جديد ضمن سلسلة أضرم الشرارة الأولى، حيث سيتناول القس تشارلي كوستا موضوعا جديدا في الزواج والعلائق الزوجية. نشجعكم على متابعتنا لما تحمله هذه السلسلة من مواضيع عملية تخصنا جميعا على حد سواء، كما نشجعكم على مراسلتنا للحصول على كتيب شيق كهدية من أسرة البرنامج. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الله، فإلى ذلك الحين نستودعكم إلى عناية القدير وبركته، والرب يكون معكم. We'll be right back.